ويقول أنا معي العموم، ولعله قد خص هذا العموم بما هو أقوى منه رتبة في الثبوت وهو لا يدري. هذا واحد. الشيء الثاني فهم المعنى المراد، وهذا أيضا يختلف الناس فيه اختلاف عظيم، لا من جهة الفهم الذي يعطيه الله في قلب الإنسان ولا من جهة الاعتقاد السابق، لأن بعض الناس إذا كان عنده اعتقاد سابق حمله اعتقاده على فهم النصوص بمقتضى هذا الاعتقاد، يحمل على أن يفهم النص بمقتضى هذا الاعتقاد. ولذلك كان من طرق العلم السليمة أن تستدل أولا ثم تعتقد أو تحكم ثانيا. يقول رحمه الله: جمع النصوص وفهم معناها المراد، معناها المراد المراد بلفظها، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما. هذا أيضا أن تفهم مدلول هذا اللفظ وضعا باعتبار الوضع الشرعي إن كان شرعيا أو اللغوي إن كان لغويا، يعني افهم ما تدل على هذه الكلمة. فمثلا لا يقبل الله صلاة بغير الوضوء، الوضوء في اللغة أعم من الوضوء في الشرع، اللي غسل ونظف يديه يسمى متوضع، لازم تفهم وش معنى الوضوء في الشرع، لأن قول ابن القيم رحمه الله وضعا يقصد ذلك الوضع الشرعي والوضع اللغوي. أو لزوما، هذا أيضا يحدث. وهذا الثاني فيه تفاوت الفهم تفاوتا لم ينطبق أبدا له طرفان، فهم اللازم هذا أمر يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، يختلف فيه الناس اختلافا عظيما. مثال يعني أمثلة كثيرة لا تحصى. أمر الله سبحانه وتعالى بالوضوء عند إرادة الصلاة. لو أن إنسان ليس عنده ماء لكن الماء في السوق يباع ومعه دراهم يستطيع يشتري، ماذا نقول له؟ يلزمه، الله أوجب عليك أن تشتري الآن الماء، لأنه لا يتم امتثال الأمر بالوضوء إلا بالشراء. وما أكثر اللوازم التي تخفى على كثير من الناس وهي عند آخرين مثل الشمس. يقول فيه تفاوت مذموم وتفاوت لما ضد القبض له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم مجمل من كل أحد. لا، يقول عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح التبيان. نعم.
ولذاك من عرف الكتاب حقيقة عرف الوجود جميعه ببياني، وكذاك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان.
من عرف الكتاب معرفة حقيقية عرف الوجود، كيف خلق ولماذا خلق وكيف تدل هذه المخلوقة على وصف من أوصاف الله وما أشبه ذلك. كذلك يعرف جملة الشر الذي يحتاجه الإنسان كل زمان. لكن مثلا متى يوجد إنسان يعرف كتاب حقيقي؟ هو نادر، لكن من وفقه الله وجعل الله وإياكم منهم لهذا عرف الوجود ولماذا كان هذا الوجود وعلى أي شيء يدل، وعرف أيضا أحكام الشريعة. نعم.
علما بتفصيل وعلما مجملا، تفصيله أيضا بوحي ثاني، وكلاهما وحيان قد ضمنا لنا على العلوم بغاية التبيان.
نعم. يعرف العلم في الشرع جملة وتفصيل. أحيانا يكون له في النص مجملا ويفصل في آخر. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا مجمل. ما هي الصلاة التي نقيمها وكيف نقيمها؟ هذا الإجمال بين أو بقي مجملا؟ ما الذي بينه؟ السنة. آت الزكاة. طيب آت الزكاة من نقيم؟ وما مقداره؟ وما المال المزكى؟ هذا أيضا بين بنص آخر. فأن ترى أن النصوص تأتي مجملة أحيانا ومفصلة أحيانا، وما جاء في الكتاب مجملا وفصلته السنة فإنه جاء تفصيله في وحي. ولهذا قال كلاهما وحيان قد ضمن لنا أعلى العلوم بغاية البيان. نعم.
وكذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء بالإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيري أبدا ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيان. وكذاك يعرف من حقيقة نفسي وصفاتها بحقيقة العرفان يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان.
إذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه، يعرف أنه مخلوق ضعيف ومحتاج إلى الله، وبذلك يعرف أن الله خالق قوي غني. فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربه. الله أسئلة؟ طيب. نعم. إيه سهل هذا. هو إذا عرض مثل ما كان يعتقد أو يحكم به، إذا عرض على الأدلة وفق الله. يعني نحن لا نقول لا يجوز أن تحكم أو تعتقد إلا بدل، ما نقول هذا، لأن الإنسان قد يكون عارفا للشيء مما جرى عليه الناس، لكن نقول إذا جاء الدليل لا تسأل الدليل تابعا ثم تحاول أن تؤوله، لأن هذا يفعله بعض الناس المتعصبين للمذاهب. نعم. تجدهم إذا جاء حديث أو الآية على خلافه إيش؟ نعم نعم نعم.
وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعدام والنقصان.
يعرف ما الذي فيها أي في نفسه من الحاجات، وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بل في ضرورة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الأصل فيه العدم، عدم القدرة، عدم الغنى، والأصل فيه النقص، فيعرف بنقصانه كمال الله عز وجل. نعم.
وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه فافضلا إن كنت ذا علم وذا عرفان بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى ثبوت كمالي إذ كان بطيئا على الإحسان.
المرادي رحمه الله بالأشياء الثلاثة أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به لأنه هو الذي أعطاه، ومعطي الكمال أولى بالكمال. كذلك نحن نعرف أنفسنا أننا في نقصان في العلم والقدرة والقوة، وفي حاجة إلى غذاء وهواء ولباس وغير ذلك. نعرف حاجتنا هذه أننا لكوننا مخلوقين لابد أن يكون ضد ذلك لمن؟ للخالق عز وجل، ضد ذلك للخالق. طيب كذلك بالنسبة للامتناع، كل ما يمتنع علينا من نقص فإنه ممتنع عن الخالق، فكل ما يمتنع عنا منا من نقص فهو ممتنع عن الخالق، كل ما ثبت فينا من كمال فهو ثابت للخالق عز وجل، فهو ثابت للخالق عز وجل، وكل ما فينا من نقص فإنه ثابت، فإن ضده ثابت للخالق عز وجل.
فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين.
وكفاية النصين مشروط بتجريد التلقي عنهما لمعاني، وكذاك مشروط بخلع قعود، فقعود غل إلى الأذقان، وكذاك مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحيان، وكذاك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان، بالرد والإبطال لا تعبأ بها شيئا إذا ما فات النصان، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك تواني، وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان، وتضمن التقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان، وتضمن التخصيص ما أمته والتعميم للمخصوص بالأعيان، وتضمن التفريق ما جمعت وجمع للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعت وأقسه فلتنظر الأمران، وتضمن التفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، وتضمن التضييق ما قد وسعت وأقسه فلتنظر الأمران، وتضمن التحليل ما قد حرمته وأقسه فلتنظر النوعان، وتضمن التحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان، سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفو القواعد باتساع بطاني، وتضمنت إهدار ما كبرت كذا بالعكس والأمران محموران، وتضمنت أيضا شروطا لم تكن مشروطة شرعا بلا برهان، وتضمنت أيضا موانع لم تكن ممنوعة شرعا بلا تبيان، إلا بأقيسة وآراء وتقليد بلا علم أو استحسان، عمن أتت هذه القواعد من جميع الصحب والأتباع بالإحسان، ما أسسوا إلا اتباع نبيهم لا عقل فلتان ورأي فلان، بل أنكروا الآراء نصحا منهم لله والداعي وللقرآن، أوليس في خلف بها وتناقض ما دل ذا لب وذا عرفان، والله لو كانت من الرحمن ما اختلفت ولا انتقضت مدى الأزمان، شبهم تلافت كالزجاج تخالها حقا وقد سقطت على صفوان، والله لا يرضى بها ذو همة علياء طالبة لهذا الشان، فمثالها والله في قلب الفتى وثباتها في منبت الإيمان كالزرع ينبت حوله دغر فيمنعه النمى فتراه ذا نقصان وكذلك الإيمان في قلب الفتى غرس من الرحمن في الإنسان والنفس تنبت حوله الشهوات والشبهات وهي كثيرة الأفنان فيعود ذاك الغرس يبسا داويا أو ناقص الثمرات كل أوان فتراه يحرث دائما ومغل نذر وذا من أعظم الخسران والله لو نكش النبات وكان ذا بصر لذاك الشوك والسادان لأتاك أمثال الجبال مغل ولكان أضعافا بلا حسبان.
رحمه الله يقول في هذا الفصل إن كفاية النصين يعني كون الإنسان يكتفي بالنصين ومراد الكتاب والسنة لها شروط. الشرط الأول تجريب التلقي عنهما يعني لا يتلقى عما سواه بل يكون دين عقيدة وقولا وعملا متلقا من النصين الكتاب والسنة. ثانيا مشروط بخلع قيودهم يعني ما قيدوه مثلا يقول النص هذا يمنعه العقل فهو مقيد بكذا وكذا فإذا رجع الإنسان إلى غير النصين ولو في القيود أو الشروط فإنه لا يعان على الاكتفاء بالنصين. أيضا مشروط بهدم قواعد ما أنزلت ببيانها الوحياء قواعد يقعدونها ما أنزل الله بها من سلطة فمثلا ونحن الآن نتكلم عن العقيدة يقول هؤلاء المعطلة لا يمكن أن يستوي الله على العرش ولا أن يأتي لقضاء بين عباده ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا يوم عرفة يباهي بأهل عرفة الملائكة هذا لا يمكن. ليه؟ قالوا لأن هذه الأفعال حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث والله عز وجل أزلي أبدي سبحانه وتعالى من أين أتوا بهذه القاعدة؟ نعم ما أنزل الله بها من سلطان ولا تقبل ولو كنا نحكم على الوحيين بعقولنا لم يكن القرآن ولا السنة هدى ولا بيانا للناس. وكذلك مشروط بإقدام على الآراء إن عريت عن البرهان برا والإبقاء يعني لابد أيضا مع كونك تهدم القواعد أن تقدم على الآراء مهما كان رأيها إن عريت عن البرهان. أما إذا كانت آراء بدليل فاحترمها الاحترام إيش احترام الدليل لكن إن عريت لا يهم بالرد والإبطال لا تعبى بها شيئا إذا ما فاتها النص ولا تسوي فلسفة ما دام رأيا مجردا عن القرآن والسنة فإنه لا يعبأ به لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت عرى الإيمان صحيح لولا قيود يضعها هؤلاء من أهل العقائد بل وأهل الفقه لاتسعت العرى وتوسع الناس. الفقهاء رحمهم الله ذكروا شروطا للمسح على الخفين شروطا ما أنزل الله بها من سلطان فهل لنا أن نأخذ بهذه الشروط بلا دليل؟ لا لأننا لو أخذنا بهذه الشروط بلا دليل ضيقنا على عباد الله ضيقنا على عباد الله بدون دليل أفهمتم يا جماعة؟ طيب ولهذا يقول لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت قرى الإيمان. وعلى هذا فنقول أي إنسان يأتي بشرط في كل الأحكام فعليه الدليل وإلا فقد تحجر واصل. طيب ذكروا مثلا أن الإنسان إذا خلع الخفين بعد مسحهما بطل الوضوء. من أين الدليل؟ أين الدليل على هذا؟ هذا رجل توضأ وصح وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا الوضوء إلا بدليل شرعي. أما مجرد قياس هذا غلط. وتطهير الخف، هل وتطهير الخف ولا تطهير للرجل تحته؟ للرجل تحته. أما الخف ما في شيء، ما في نجاسة، طاهر. وأيضا ليس المسح بمطهر له لو كان فيه نجاسة. طيب، لولا القواعد والقيود وهذه الآراء لاتسعت والإيمان، لكنها والله ضيقة العرى فاحتاجت الأيدي لذاك توان. إذا كانت ضيقة العرى تحتاج إلى عمل شديد في فتح هذه العرى بالأيدي. وتعطلت من أجلها والله أعداد من النصين ذات بيان. صحيح، يعني في القرون الوسطى لو رجعت إلى مؤلفات الفقهاء خاصة لوجدت الصفحات العديدة ما فيها ذكر آية أو حديث، كلها قال فلان قال فلان والعلة كذا وما أشبه. تعطل الكتاب والسنة. ولهذا إذا خرج عالم يبني أحكامه على الكتاب والسنة عادوه، قال هذا خرج عما قال الشيوخ. ولكن الحق منصور وممتحن كما قال ابن القيم في هذه القصيدة، الحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وتعطلت نعم، وتضمنت تقييد مطلقها وإطلاق المقيد وهو ذو ميزان. تقييد المطلق كثير، بماذا يكون؟ يكون بكل شرط يوضع لحكم بلا دليل. كل شرط يوضع لحكم بلا دليل فهذا ايش؟ تقييد للمطلق وتضييق للموسع. اما مطلق المقيد فربما يكون بحيث يحمل هذا التقييد، يحمله على انه قضيه عين او في حال معينه او ما اشبه ذلك. وتضمنت تخصيص ما عمته، تضمن هذه القيود وهذه القواعد تخصيص ما عمته، أي ما جاء عاما في القرآن والسنة. والتعميم أيضا للمخصوص بالأعيان، يعني تضمنت أحيانا تعمم ما خص وأحيانا تخصص ما عم بلا دليل. وتضمنت تفريق ما جمعت وجمعا للذي وسمته بالفرقان، يعني أن هذه القواعد والآراء تتضمن جمع ما دل الدليل على التفريق فيه، أو تفريق ما دل الدليل على جمعه. طيب، يقول وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه، فلتنظر الأمران، أي فلتنظر الأمرين، لكن إما أنه على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا أو يضيق النظر. والنظم المشهور عند العلماء أنه لا يبيح إلا صرف ما لا يصرف، لكن بعض علماء النحو يقول ضيق النظم يبيح حتى رفع المنصوب أو نصب المرفوع، يعني يجيز كل ما يخالف الإعراب يضيق النظم. ابن القيم رحمه الله يمشي على هذا الضرب ولا يبالي. نعم، يقول وتضمنت تضييق ما قد وسعته وعكسه فلتنظر الأمراني، وتضمنت تحليل ما قد حرمته وعكسه فلتنظر العينان. سكتت وكان سكوتها عفوا فلم تعفي القواعد باتساع بطان. والله أعلم. رحمه الله. الله المستعان. بسم الله.
هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجور للجاني، بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان، أو لك ما أنزل الرحمن في تقريرها يا قوم من سلطاني، فهي التي كما أطلت من سنة بل أطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو أن واضعها فلا يادوه أجر أو له أجران، إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان، بل قد نهانا عن قبول كلامي نصا بتقليد بلا برهان.
يقول مالك رحمه الله في هذا: إننا لا نعني بالآراء التي قدحنا فيها وحذرنا منها، لا نعني بهذه الآراء ألا الآراء التي جاءت عن اجتهاد، وإنما نريد بها ما خالفت النص عن غير علم عن غير اجتهاد. فهي التي كم عطلت من سنة بل عطلت من محكم القرآن. هذا ونرجو، يعني في التي لم تخالف القرآن ولا السنة، أن واضعها فلا يعدوه أجر أو له أجران. متى يكون له أجر؟ إذا أخطأ، أو له أجران إذا أصاب. لماذا؟ قال: إذ قال مبلغ علمه من غير إيجاب القبول له على إنسان. وهذا والله هو العدل والحق. قال مبلغ العلم، يعني بحث ونظر في الأدلة في أقوال العلماء حتى وصل إلى هذا الرأي، فهذا مبلغ علمه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع ذلك لما قال هذا الرأي لم يوجبه على أحد، ولا يحل لأحد أن يوجب القول بما قال على أي أحد من الناس أبدا، إلا أن يدعي أنه إيش؟ أنه رسول. فأنت مثلا إذا رأيت رأيا لا يحل لك أن تلزم الناس به، لأن غيرك قد يرى خلاف. أما إذا كان لك سلطة وكان قولك هو الحق فهنا تلزمهم بالموافقة بالظاهر، بالموافقة بالظاهر. مثال ذلك: رجل له سلطة يرى أن شرب الدخان حرام، ومن الناس من يرى أنه حلال. هنا يلزم الناس في ظاهر حالهم بما يرى أنه حرام إذا كان له سلطة، لأننا لو لم نقل بهذا لأصبح الناس فوضى. ولهذا ألزم عمر رضي الله عنه، ألزم الناس أن لا يرجعوا إلى نسائهم إذا طلقوهن ثلاثا، لأن لا تحصل يحصل اللعب بآياته عز وجل. يقول: بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد بلا برهان. من نهانا؟ الذي قال برأيه مجتهدا، قال: لا تقلدوني إلا ببرهان. بل قد نهانا عن قبول كلامه نصا بتقليد، يعني أن نأخذه مجرد تقليد بلا برهان. وهذا قول الأئمة كله: مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، كلهم يقولون لا تقلدون دينكم آراء الرجال، وإذا رأيتم أقوالنا مخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضربوها عرض الحال. كلهم يقولون هذا، إما بهذا اللفظ أو معنى. نعم.
وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن، نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان.
نصح العباد بما بين لهم، بما بين لهم مما تبين له أنه الحق. هذه النصيحة، اجتهد ورأى فبين في ذلك، قال أنا أرى هذا حراما، أرى هذا حلالا، أرى هذا واجبا. هذا النص أن يبين للناس ما ظهر لهم من النصوص، لكن خلص نفسه. بماذا؟ بأن قال لا تقلدوني، اتبع النصوص إذا ظهرت لكم. فخلص نفسه، فجمع بين حسنيين: الأولى بيان الحق حسب رأيه، والثاني نهي الناس عن أن يأخذوا بقوله بلا برهان.
والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان، لرماه بالداء الظالم ناديا بفساد ما قد قاله بأبان.
فصل في لازم المذهب، هل هو مذهب أم لا؟
ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزوم الحقان، وسواه ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان. إذ قد يكون لزوم المجهول قد كان يعلمه بلا نكران، لكن عرفت غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسيان. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع العدوان. لا فرق بين ظهوري وخفائي قد يظهرون عن اللزوم الداني، سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان.
هذا فصل مهم جدا، هل لازم المذهب مذهب أو لا؟ الجواب: إذا كان القائل عارفا بلوازم كلامه فإنها حق وتعتبر من قوله. من الذي يعرف بلوازم كلامه؟ هو الله ورسوله. ولهذا نقول لوازم الكتاب والسنة من الكتاب والسنة، إلا أنه يشكل على هذا أن الرجل قد يظن هذا لازما وليس بلازم. انتبهوا يا أخوان، المعطلة الآن يرون أن إثبات الصفات يلزم منه إيش؟ التمثيل. فيقولون لأهل الإثبات: لازم إثباتكم أن الله مماثل للعباد. هل ظنهم أو هذا عدوانهم؟ إما أن يكون هذا ظنا وإما أن يكون عدوانا، إلزامهم لأهل الإثبات. فالمهم الآن يا أخوان، الآن لازم القرآن حق، لازم السنة الصحيحة عن الرسول حق، لكن يشكل هو هل هو لازم أو غير لازم، هل هو لازم أو غير لازم. فإذا قال النافي للصفات للمثبت لها يلزمك من إثبات هذه الصفة أن يكون الله مماثل للخلق وهي موجودة في القرآن. هل نلتزم بهذا؟ لا، نقول هذا لازم عند فهم. لكن إذا قال قائل إن الله تعالى خالق كل شيء، فهل يلزم أن يكون عالما في أحوال العباد؟ لماذا؟ لا خلق إلا بعلم، ولهذا قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لازم أقوال العلماء. الآن انتهينا من الكتاب والسنة على أن لازمهما الحق حق. غير الكتاب والسنة قال العلماء: هل لازم المذهب مذهب؟ الجواب لا، لكن لنا أن نلزم هذا المتمذهب بالرجوع عن مذهبه بذكر لازمه، بذكر لازمه. أما أن نقول يقول بكذا لا، لكن ملزمه. اسم كلام المؤلف رحمه الله: ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان. اللوازم تراد إذا كانت من عارف باللوازم، وهو من الله ورسوله، وسواه يعني وهو الذي لا يعرف اللازم ليس بلازم في حقه قصد اللوازم وهي ذات بيان، لأنه ليس بلازم أن يقصد اللوازم ولو كانت بينة، لأنه قد لا يعرف هذا اللازم، إذ قد يكون لزومها المجهول، أو قد كان يعلمه بلا نقصان لكن عرفه غفلة بلزومه. يعني قد يكون لازم القول مجهولا لقائله، هذه واحدة. وقد يكون معلوما له لكن تعتريه غفلة ونسيان. أنتم الآن أحيانا تمر بكم النصوص فتستحضرون لها معاني وتستفيدون منها فوائد، فإذا مرت بكم مرة أخرى وجدتم أنفسكم إيه قد نسيتم أو غفلتم. فهذا الذي يتكلم بكلام قد يكون جاهلا أن يلزم من كلامه كذا، ولو علم لرجع عن كلامه. وقد يكون عالما لكن عند الكلام عرته غفلة أو نسيان فتكلم. إذ كان يعني الإنسان ذا سهو ولا نسيان، ولذا لم يكن لازما إيش؟
لمذاهب.
نعم، ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا ظهار. يعني لازم المذهب هل هو مذهب أو لا؟ يقول ابن القيم لا ولا نعم لا. ولذاك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان. فالمقدمون على حكاية ذاك مذهبهم أولو جهل مع الإضواء. يعني الذين يلزمون العلماء فيما لم يلزمهم هم ذو جهل وذو عدوان، ولا فرق بين ظهور اللازم وخفائه، لأنهم أي العلماء الذين قيل إنه يلزم من كلامكم كذا قد يذهلون عن اللزوم الدام، لا سيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان أي بالقلب. وأبرز مثال لهذا فيما يتعلق في العقيدة هو إلزام أهل التعطيل لأهل الإثبات بأن الإثبات إيش يستلزم التشبيه. نعم. ولذلك الآن يتكلمون على السنة يقول هؤلاء مشبه. نعم.
لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان، بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذان، والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان.
بسم الله أن يرزقني وإياكم هذا كثيرا
كثيرا
إيه صفة الحكايات.
واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة البيان.
كثيرة
كثيرة
إيه صفة الحكايات.
فحكوا بما ظنوه يلزمون فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان، كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان. فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد ماني. وحكى المعطل أنهم قالوا بتعنيذ الإله وحصره بمكاني. وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتاني. وحكى المعطل أن مذهبهم هو التشبيه بالخلاق بالإنسان. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان. ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. فعلي في هذا محاذير ثلاث كلها أتحقق البطلان. ظن اللزوم وقذفهم بلزوم وتمام ذاك شهادة الكفران.
إذا هؤلاء الذين يرمون أهل السنة بما قال المؤلف ارتكبوا ثلاثة محاذير. أولا ظنهم أن هذا لازم وهو ليس بلازم وليس بلازم. الثاني أنهم قذفوا أهل السنة به وقالوا أنتم مشبهة أنتم مجسمة وهكذا. هذا محذور آخر. الثالث أنهم كفروه كفروا أهل السنة قال أنتم كفار لأنكم تمثلون الله تعالى بخلقه فتجعلون الخلق يعبدون صنما فأنتم كفار. سبحانك هذا بتان عظيم. يعني هم الذين كذبوا الله ورسوله لكن ليس تكذيبا صريحا وإلا لضربنا أعناقهم ثم يكفرون أهل السنة. نعم.
يا شاهدا بالزور ويلك لم تخف يوم الشهادة سطوة الديان. يا قائل البهتان غطي لوازما قد قلت ملزوماتنا ببيان. والله لازمها انتفاء الذات والأوصاف والأفعال للرحمن. والله لازم
هذا هو الحق لوازم أهل التعظيم انتفاء الرب عز وجل والصفات والأفعال. إذا قالوا إنه سبحانه وتعالى ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم هل يقال هؤلاء أقروا به؟ لا. أين يكون؟ عدم. فهم هذا انتفاع الذات انتفاع الأوصاف يصرحون بأن الله تعالى لا صفة له. الثالث الأفعال ينكرون أن الله يستوى على العرش أو ينزل بالسماء الدنيا أو يأتي لقضاء بين العباد أو يفرح أو يضحك أو يعجب كل هذا من تبع الله فنفور الأفعال. نعم.
والله لازم انتفاء الدين والقرآن والإسلام والإيمان. ولزوم ذلك بين جدا لمن كانت له أذنان وأيتان. والله لولا ضيق هذا النظم بينت اللزوم بأوضح التبيان. ولقد تقدم منه ما يكفي لمن كانت له عينان ناظرتان. إن الذكي ببعض ذلك يكتفي وأخو البلادة ساكن الجبان. يا قومنا اعتبروا بجهل شيوخكم بحقائق الإيمان والقرآن، أو ما سمعتم قول أفضل وقتي فيكم مقالة جاهل فتاني، إن السماوات العلى والأرض قبل العرش بالإجماع مخلوقان.
هذا والله من قال هذا ويقول بالإجماع السماوات والأرض مخلوقات قبل العرش، والله تعالى يقول لما ذكر خلق السماوات والأرض قال وكان عرشه على الماء، إذن ما الأقدم؟ العرش. وهذا يقول السماوات والأرض بالإجماع قبل العرش، وهذا عندهم فاضل وقت، هذا فاضل وقت، أين العلم هؤلاء؟ هنا انت الوقت.
من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن، فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان، زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقدار وضع لساني، كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خطبوا بالوحي والقرآن، تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطلان، زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقدار وضع لسان، كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى قد خطبوا بالوحي والقرآن، فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع الأكوان، يهديه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن.
الذي جره إلى أن يقول العرش مخلوق قبل السماوات هو تفسير السواء بالسوي، لأنه لا يستولي عليه إلا بعد خلقه، ومعلوم أن الله ذكر أن خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، فيقول خلق واستوى عليه واستولى عليه، فيكون استولاؤه عليه فور خلقه إياه، وبناء على هذا فهم الخاطئ قال إن خلق السماوات والأرض كان قبل خلق العرش. وابن القيم رحمه الله قال يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن، وهل هذا تهنئة؟ نعم، بل هذا تشقيه والعياذ بالله، لكنه على سبيل التهكم به، على سبيل التهكم به، والتهكم بالإنسان وارد حتى في القرآن، مثل قوله تعالى في صاحب الجحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا تهكم به، أين العزة وأين الكرم وهو يقال له ذق هذا العذاب، إذن هو ليس عزيزا ولا كريما. وإن كان بعض العلماء يقول إنك أنت العزيز الكريم يعني في الدنيا أي فيما سبق، لكن الأصل أن الوصف يكون مطابقا للموصوف حين خطابه به، وهنا نقول وهنا قال ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريق والبدع والكفران.
ومن العجائب أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن، إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان، وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان.
يعني جعلتم من خالفكم كافر ومن وافقكم هو الذي معه حقيقة الإيمان. الله أعلم. نعم.
فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان.
يعني على كلام هذا الواقع أن وفاقهم ميزان دين الله، لا ليس هذا الواقع، لكن هذا على رأيهم أن ما وافقهم فهو دين الله عز وجل. وأما من وافق من جاء بالبرهان والفرقان فلا. نعم.
ميزانكم ميزان باغ جاهل، والعول كل العول في الميزان. أهون به ميزان جور نائل بيد المطفف ويل ذا الوزان. لو كان ثم
ميزان جور مطفف، نعم يصير من أبل ما يكون على النظر.
لو كان ثم حيا وأدنى مسكة من دين أو علم ومن إيمان، لم تجعلوا آراءكم ميزان كفر الناس بالبهتان والعدوان. قد كنت أولتم وساع لكم، أيكفر من يخالفكم بلا برهان.
يعني قدروا أنكم تأولتم، والمتأول مجتهد، وساغ لكم هذا التأويل، فكيف تكفرون غيره؟ أليس هذا عدوانا؟ الجواب بلى، هو من أكبر العدوان. نعم.
هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر ذا عقوبة تارك الوحيين للآراء والهذيان. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. فاسمع إذن يا
قولي عبد الله بن رواحة في مقاسمة أهل خيبر لما جمعهم، قال لهم والله لقد أتيتكم من أحب الناس إلي، وإنكم والله لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، وما حبي له وبغضي لكم بمانع من أن أقول العز فيكم. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يحمله بغض الشخص على الجو، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قومه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. نعم.
فاسمع إذن يا منصفا حكمهما، وانظر إذن هل يستوي الحكمان. هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد، وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم، هما في بدعة لا شك يجتمعان. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، والجاهلون فإنهم نوان. متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان. فهم الغلا لا شك في تفسيقهم، والكفر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة حلة الإعلان. لكنهم مستوجبون عقابا قطعا لأجل البغي والعدوان.
هذا تقسيم لأهل البدع جيد. يقول أولا إنهم قسمان، أهل جهالة يعني أهل جهل، والثاني أهل عناد. وذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة، يعني ليجمع بينهم أو يفرق مبتدع، بل لا بد من التفصيل. وهم في بدعة لا شك، نعم، وجمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. إذن يجتمع أهل العناد وأهل الجهل في إيش؟ في هذه البدعة. وذو العناد فأهل كفر ظاهر، المعاندون كفار كفرهم ظاهر. والجاهلون نوعان، الأول متمكنون من الهدى والعلم بالأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان، لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهوينا بهذا الشان، فهم الأولى لا شك في تفسيره. هؤلاء مقلدون جاهلون، لكن يسهل عليهم الوصول إلى الحق، إلا أنهم ركنوا إلى الخلود وعدم البحث، وقالوا نحن على هذا فنحن عليه. يقول فهم الأولى يعني الذين لا شك في تفسيقهم، والكفر فيهم عندنا قولان والوقف عنده. فالمؤلف رحمه الله يقول في كفرهم قولان، وهو يرى الوقف. نعم، لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، والله أعلم بالبطانة منهم، ولنا ظهارة إيش حلة الإعلان. ولكن يقول إنهم مستوجبون لعقاب الله قطعا، لأنهم ذو بغي وعدوان. نعم،
هبكم ذلكم بالجهالة إنكم لن تعذروا بالظلم والطغيان. والطاني في قول الرسول وديني وشهادة بالزور والبهتان. وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل بالإشراك والكفران. إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان. وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم، وذلك واضح التبيان. لكنكم
قال حيث ما لقيتموه فاقتلوه، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وشدد فيه وقال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. وهم استحلوا دماء المسلمين لأنهم عصوا الله، لأن هؤلاء المسلمين الذين استحلوا دماءهم عصوا الله، فهم استحلوا قتلهم لكونهم عصوا الله عز وجل. لكن هؤلاء المعتدون المبتدعة الذين أحلوا قتل أهل السنة والجماعة، أحلوا قتلهم على طاعة الله، نسأل الله العافية. نعم،
لكنكم أنتم أبحتم قتلهم بوفاق سنته مع القرآن. والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير ما الإيمان.
من اللي ما زاد النقير؟ أهل السنة ما زاد النقير الذي هو في ظهر النواة على ما في القرآن والسنة. نعم،
فبحق من قد خصكم بالعلم والتحقيق والإنصاف والعرفان. أنتم أحق من الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني.
يعني أنتم أحق بما قال الرسول أم الخوارج؟ نعم.
هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان. هذا وليسوا أهل تعطيل ولا عزل النصوص الحق بالبرهان.
يعني أنهم أي الخوارج لا يقوم بالتعطيل وعزل النصوص عن اليقين. نعم.
فصل.
والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيمان بالله ثم رسول.
والآخرون يعني بذلك أهل الجهل الجهال. النوع الأول منهم الذي يسهل عليه أن يصل الحق ولكنه ركن إلى أرض الجهال. النوع الثاني هؤلاء.
والآخرون فأهل عجز عن بلوغ الحق ما قصد وما إيمان بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا ميزتهم ضربان. قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان. لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل المهتان. فأولئك ماذون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان. والآخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان. ما بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم إلى العرفان. إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسول الجدران. وسلوك طرق غير موصلة إلى درك اليقين ومطلع الإيمان. فتشابهت تلك الأمور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران. فترى أفاضلهم حيارى كلها بالتيه يقرع ناجذ الندمان. ويقول قد كثرت علي الطرق لا أدري الطريق الأعظم السلطان. بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان. فالوقف غايته وآخر أمري من غير شك منه في الرحمن. أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان. فأولئك بين الذنب والأجرين أو إحداهما أو واسع الغفران.
بين الذنب والأجرين إذا أصاب أو إحداهما. نعم. إذا أخطأ أو واسع الغفران يغفر له عز وجل. لأن معهم عجز ومعهم تردد لما صاروا يطالعون ويبحثون صار عندهم شك تردد. نعم.
فانظر إلى أحكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القرآن. وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قادوا الوحيان. هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي الإيمان؟ الكبر حق الله ثم رسولي بالشرع يثبت لا بقول فلان.
هذه قاعدة عظيمة أن الكفر حق الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم عليه بالنص. نص على الكفر واضح فأي نص تجد فيه الكفر غير صريح فلا تحكم بالكفر، لا بد أن يكون نصا صريحا، حتى لو قاله من قال لا 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 تتبع.
من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قران. وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان، فليهلكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نويد الإحسان، خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجل الكفلان. إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان من هذا على الإيمان، قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حق على الإيمان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان.
يبدو إن شاء الله نقصه عشان يكون، لأن هذا الفصل مهم جدا. نعم.
فصل في كلام
ابن القيم قسمهم إلى ذو جهل وذو عناء، كما فرقهم بين بدعة وأخرى.
داها الظاهر مراتها بيتها مكفرة، أصلا مكفرة. أما التي ليس أصلا مكفرة فهذه الظاهر انه وان عارف الا اذا قال انا اعلم ان الرسول قال هذا ولكن لا وعرف، هذا كفر ما فيش كفر. لو قال مثلا انا اعلم ان الرسول قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا وعرف، هذا ما فيش كافر، لانه انكر انكار تكليف والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم
من البدع. فصل في كلام
كم بالتلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما خسفت عقولكم فلا تذكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان، حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل خفا في شرتهم جاء ضوء النار ففي كوى الحيطان، عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان، فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأهم في محنة وهوان، ورحمته لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يكونوا باطلا نسبوه للإيمان، حتى إذا ما ردوه عادوا مثل عداوة الشيطان للإنسان. قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا خلف بالفرقان.
كان هذا واضح ما يحتاج تعليق، والخفاف ايش معلومه عندي. أليس كذلك؟ طيب إذا ما يعني خلاصة الكلام أنه إذا عرضت عليهم الأدلة من الكتاب والسنة عموا عنها كما تعمل الخفافيش في ضوء الشمس، وإذا عرض عليهم أقوال البشر قبلوها وفرحوا بها.
قالوا لو خالفت أقوال الشيوخ ولم يباروا خلف للفرقان، خالفت أقوال
خالفت لا خالفتنا كما قلت
خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن، خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان.
أي من أجل جراه يعني من أجل.
يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاء، يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن، أو ما علمت بأن أهدى الرسول عليه عاب الخلف بالبهتان، لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان، ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذان، أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل المنان، فليهلكم خلف النصوص ويهلنا خلف الشيوخ، أيستوي الخلفان؟
لا يستوي الخلفان. خلف الشيوخ مع مخالفة النص واجب، وخلف النصوص محرم.
حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن، والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان.
اللهم جعلنا كذلك.
والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان، إلا خلاف الأشعري بزعمكم وكذبتم أنتم على الإنسان.
من الإنسان الأشعري، نعم رحمه الله. اللهم
كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان، هذا وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن، فالأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان، ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان، ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان، ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني،
يعني السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا رفيع وهو بالنسبة إلى السماوات داني إليه،
ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان، ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر أبصر ظهور الإيمان، جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران، ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، ومصرح بفساد قول مؤول للاستواء بقهر السلطان، ومصرح
الذين يفسرون الاستواء بالقهر والملك والاستيلاء رد عليهم الأشعري رحمه الله،
ومصرح أن الأولى قالوا بلا التأويل أهل ضلالة ببيان، ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعصر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أوان. لكنه قد قال إن كلامه ما لن يقوم بربنا الرحمن. في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للبيان.
هذه خالفه المؤلف. هو يقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، وأنه سبحانه وتعالى خلق أصواتا تعبر عن ما في نفس الله عز وجل. لكن هذا القول لا شك في القرآن، وإذا تأملته حقيقة وجدت أنه يفسر الكلام بالإرادة، فسره بالإرادة، وهذا لا يستقيم. فابن القيم يقول نحن خالفناه في القول، وأنتم خالفتوه ليس في القول فقط، في العلو وجميع الأوصاف. نعم.
لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. هذا وخالفتم لنفس حين خالفنا لرأي الجهل ذي البهتان. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. استغفر الله أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذا الشكوى إلى السلطان.
نعم. أستغفر الله هذه جملة يقولها الناس إذا أرادوا أن يزيدوا على ما سبق. نعم، إذا يقول قام زيد أستغفر الله وفعل كذا، يعني إضافة إلى ما سبق. فقوله لما قال ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إقام، قال أستغفر الله، يعني حصلت الجواب بالتكفير. أستغفر الله لأن هناك شيئا آخر وهو جواب غير ذا، يعني غير التكفير. الشكوى هذه خبر مبتدا محذوف، وليس ذا مضافة إلى الشكوى، لا، لأن ذا اسم إشارة واسم الإشارة لا يضاف. المعنى لكم جواب آخر غير التكفير وهو إيش؟ الشكوى إلى السلطان. ولذلك تجد الذين تسببوا لتعذيب الإمام أحمد وغير من أهل السنة إنما كان ذلك بسبب الوشاة.
فهو الجواب لديكم ولا نحن تغيره منكم يا أولي البرهان. والله لا للأشعري تبعكم كلا ولا للنص بالإحسان. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا ترتبوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران.
جيد يعني الجهمية والمعتزلة ثيران، وأقول الثيران خير منه. يا الله. نعم.
فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يطلق الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر.
يا مغضبا أهل الحديث وشاتما أبشر بأخذ ولاية الشيطان. أوما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن. أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران. هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان. شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. أوما علمت بأن خزرة ديني وأوسهم أبدا بكل زمان.
يشير إلى هاتين القبيلتين الأنصار الذين هم الخزرة والأوس موجودين الآن كل مكان، الذين ينصرون الله ورسوله موجودين في كل مكان في كل زمان.
ما ذنبهم إذ خالفوك لقولي، ما خالفوه لأجل قول فلان. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة
أو نسب.
نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان.
خبر الرسول.
فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان. فوضعته لهم من الألقاب ما فاستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها، أفتشهدونهم على البطلان. ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حق الرضا الرحمن. يا من يعاديهم لأجل ماكل ومناصب ورياسة الإخوان. تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. ولسوف تجني غدها والله عن قرب وتذكر صدق الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان، فهناك تقرع سن ندمان على تفريط وقت السير والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان. إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت فيه الوحيان. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. والله ليس الناس إلا أهله وسواه من جمله الحيوان. ولسوف تذكر بر بالإيمان عن قرب وتقرع ناجدا ندمان. رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. لا الماء تمسكه ولا كلام بها يرعاه ذو كبد من الحيوان. هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. والجاهلون بذا وهذا هم ذوان الزرع في والله شر زوانه وهو لدى غرس الإله كمثل غرس الدرب بين مغارس الرمان يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوانه يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبدا عليه وليس ذا قنوان ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان لولاه ما سقي الغراس فسوق ذا كالماء للدرب العظيم الشان فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه مصاوه البستان لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان بالفوس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان ويظل يحلف كاذبا لما تمد في ذا سوى التثبيت للعيدان يا خيبة البستان من حطابي ما باد ذا الحطاب من بستاني في قلبي غل على البستان فهو موكل بالقطع كل اواني فالجاهلون شرار اهل الحق والعلماء سادتهم اولو الاحسان والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعة الكفران والشيطان وشرارهم علماؤهم هم شر خلق الله آفة هذه الأكوان.
المؤلف رحمه الله أتى بهذا الفصل كله تصوير وتخيل بشيء محسوس ليمثل به لشيء معقول ولا شك أن علماء الضلال بين علماء الهداية أنهم كالزرع النابع بين زرع الحنطة وهو من الزروع الخبيثة التي تفسد الأرض وتضيق على سيقان الزروع المفيدة.
فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى سنته كما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته عليه الصلاة والسلام.
يا قوم
هذا العنوان جيد وأما قولك لما كانت فرضا من الأمصار إلى بلدته فهذا ليس على الإطلاق لأن الهجرة إلى المدينة إنما كانت على أهل مكة قبل الفتح وأما بعد الفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة وكذلك لم يفرض على أهل الطائف بعد فتحها أن يهاجروا إلى المدينة فهذا الإطلاق فيه نظر.
يا قوم فرض الهجرتين بحالي والله لم ينسخ إلى ذا الآن فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان حتى يكون القصد وجه الله بالأقوال والآمال والإيمان ويكون كل الدين للرحمن ما لسواه شيء فيه من إنسان والحب والبغض اللذان هما لكل ولاية وعداوة أصلان.
ما هو الأصل للولاية؟ هو الحب والأصل للعداوة هو البغض والحب والبغض في القلب والولاية والعداوة في الظاهر.
لله أيضا هكذا الإعطاء والمنع اللذان عليهما يقفان والله هذا شطر دين الله والتحكيم للمختار شطر ثاني. وكلاهما الإحسان
ليس للمختار يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نجعله هو الحكم بيننا، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
وكلاهما الإحسان لن يتقبل الرحمن من سعي بلا إحسان، والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالإسلام والإيمان والإحسان. أترون هذه هجرة الأبدان؟ لا والله، بل هي هجرة الإيمان، قطع المسافة بالقلوب إليه في ترك الأصول مع الفروع وباني. أبدا إليه حكم ولا غيري، فالحكم ما حكمت به النصان. يا هجرة طالت مسافتها على من خص بالحرمان والخذلان، يا هجرة طالت مسافتها على كسلان منخوب الفؤاد جماني، يا هجرة والعبد فوق فراشي سبق السعاة بمنزل الرضوان.
سبق السعاة يعني أنه على فراشه، لكنه يذكر الله عز وجل ويحكم الكتاب والسنة، فيسبق هؤلاء الذين يسعون لمنزل الرضوان. هذا هو الظاهر، يعني هو على فراشه يسبق العامل الجاد في عمله.
ساروا أحث السير وهو فسير سير الدلال وليس بالذملان، هذا وتنظره أمام الركب كالعلم العظيم يشاف في القيام. رفعت له آلامها تلك النصوص رؤوسها شابت من النيران، نار هي النور المبين ولم يكن ليراه إلا من له عينان، مكحولتان بمرود الوحيين لا بمراود الآراء والهذيان. فلذاك شمر نحوها لم يلتفت لا عن شمائلي ولا أيماني. يا قوم لو هاجرتم لرأيتم آلام طيبة رؤية بعياني، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن، ورأيتم ذاك اللواء وتحته رسل الكرام وعسكر القرآن.